بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فبدأنا في ذكر الأدلة الدالة على أهمية التوحيد، وهو الباب الأول أو المقدمة من كتاب التوحيد، وفيها آيات وأحاديث. قال: وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وتكلمنا على هذه الآية، وتكلمنا كذلك على دليل آخر من أدلة أهمية التوحيد، وهو غرس التوحيد الإلهي في الفطر. فالدليل الأول أن الله عز وجل ما خلق الثقلين الجن والإنس إلا لهذه الغاية، العبادة، وهي التوحيد. والدليل الثاني هو أن الله سبحانه وتعالى غرس هذا التوحيد في الفطر. وقفنا عند هذا ونواري الكلام لنذكر الدليل الثالث. قال: وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ذكر آية دالة على أهمية التوحيد الإلهي، ودلالة هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى أرسل رسلا جما غفيرا عددهم 314 رسولا، وأما من حيث الأنبياء فعددهم أكثر من ذلك، 124 ألف نبي. هؤلاء كلهم أرسلهم لهدف واحد وغاية واحدة، وهي عبادته وإفراده بالعبادة كما جاءت النصوص بذلك. ولدينا هنا بيان لهذا الدليل، وهو أن الله سبحانه وتعالى أولا اصطفى هؤلاء الرسل، والاصطفاء اختيار وانتقاء وانتخاب، وهذا لا يكون إلا لأمر عظيم. عندما يأتي مثلا ملك من ملوك الأرض فيصطفي أناسا ثم يرسلهم في قضية، فلن يصطفي إلا من لهم شأن ولهم مقام، بحيث يؤدون هذه الرسالة على أكمل وجه. فالاصطفاء بحد ذاته يدل على أنه هناك غرض عظيم، وأن الذي اصطفي شخص عظيم. ثم بعد ذلك يختصه برسالة معينة محددة، فهنا اصطفاء لهذا الرسول، ثم تكليفه بقضية معينة، ثم إنه يرعاه أيضا. فوق أنه يصطفيه ويكلفه يرعاه، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، هذا الاصطفاء، يعني يختار، وربك يخلق ما يشاء ويختار. ثم يعتني بهم: واصطنعتك لنفسي ولتصنع على عيني. فإذا هناك اصطفاء واصطناع لأي شيء، لن يكون هذا الاصطناع والاصطفاء إلا لقضية كبيرة عظيمة، خصوصا أنهم جميعا اتحدوا على قضية واحدة. ما هي هذه القضية؟ هو عبادة الله وحده جميعهم. فقطعا هذه القضية لن تكون إلا أعظم القضايا على الإطلاق، لأن الرب الذي اصطفى واعتنى واختار ورعى رب حكيم خبير، يعلم ما يفعل وما يترك، وليس ثمة نقص من جهته سبحانه وتعالى. فإذا لابد أن يكون الأمر الذي لأجله فعل كل هذا أمر عظيم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى وأبوهم واحد، أو دينهم واحد، يعني شرائعهم مختلفة لكن الدين واحد. وإذا استقرأنا النصوص، نصوص القرآن وكذلك السنة، وجدناها دالة على هذا المعنى، تدل على اتحاد دعوات الأنبياء جميعا من طريقين. تدل على اتحاد دعوات الأنبياء جميعا من طريقين، الأول طريق مجمل والثاني طريق مفصل. أما الطريق المجمل وهو الإنباء في نصوص معينة أن دعوتهم جميعا كانت واحدة، فمن ذلك آيتان في سورة النحل، قال سبحانه وتعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوا، سبحانه وتعالى عما يشركون، ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. جميعهم يقولون بهذه النذارة، أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون جميعهم. والآية الأخرى في سورة النحل أيضا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذه الآية التي جاء بها في الكتاب، جاء في الكتاب بآية مثال أنموذج، وللآيات كثيرة كما سيأتي ذكرها. في سورة الأنبياء آيتان أيضا: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. إن الآية الأخرى: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وفي المؤمنين وفي سورة المؤمنون آية أيضا، آية دالة على اتحاد دعوات جميع الأنبياء، وهي قوله تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. وفي الزخرف آية كذلك دالة على اتحاد دعوات جميع الأنبياء، ما هي هذه الآية؟ واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. إذن هذه الآيات في هذه السور كلها دالة على أن دعوات الأنبياء واحدة، فهذا طريق مجمل. أما الطريق المفصل فهو على نوعين: طريق مفصل يدل على أن دعوات الأنبياء واحدة، وهو الأول طريق مفصل، قلنا على نوعين: الأول أن كل نبي باسمه وعينه يأتي الذكر أنه دعا الناس لعبادة الله وحده. والطريق الثاني: جملة من الأنبياء دعوا إلى الإسلام، جميعهم نطقوا بالإسلام. أما الطريق الأول فنصوص كثيرة في سورة الأعراف، في سورة هود، في سورة الشعراء: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، موسى قال غير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين، المسيح وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم. هذا النوع الأول من إيش؟ المفصل. النوع الثاني: جملة من الأنبياء كانوا يدعون الناس إلى الإسلام، مثل إبراهيم إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، موسى وقال يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، وفي عيسى وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا. وقول تعالى إن الدين عند الله الإسلام. وهكذا إذن من طريق مفصل ومن طريق مجمل بأنواعهما نجد أن دعوات الأنبياء بالنص واحدة. العقيدة التي دعوا إليها جميعا واحدة: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. من الأدلة كذلك على أهمية التوحيد أن الكتب السماوية نزلت به. جميع الكتب السماوية التي جاء بها الأنبياء القضية الكبرى فيها هو توحيد الألوهية، هو عبادة الله وحده، وهذا ظاهر. بعض العلماء يذكر جملة يقول إن معاني الكتب المنزلة اجتمعت في القرآن، يعني كل الكتب المنزلة من عند الله معانيها اجتمعت في القرآن، ومعاني القرآن في المفصل في السور المفصل، ومعاني المفصل اجتمعت في سورة الفاتحة، ومعاني الفاتحة اجتمعت في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. إذن كل الكتب المنزلة تدور حول قوله إياك نعبد وإياك نستعين. وما معنى هذا؟ أي نعبدك ونستعين بك على عبادتك، فهما عبادتان، عبادة هي النسك والأخرى هي الاستعانة، يعني التوكل، كقوله تعالى فاعبده وتوكل عليه. يقولون قدم هنا المعمول المفعول إياك نعبد وإياك نستعين، يقولون أي أهل اللغة إن تقديم المفعول أو المعمول دليل على الحصر، فإذا قال إياك نعبد يعني لا نعبد غيرك، هذا معناه عند أهل اللغة، إياك نعبد يعني لا نعبد غيرك، بخلاف إذا قال القائل نعبدك يحتمل نعبدك ونعبد معك غيرك، لكن إذا قدم المفعول فذلك دليل على الحصر أنه لا عبادة إلا له ولا استعانة إلا به. روى البخاري بسنده إلى سعيد بن المعلى قال أبي كنت أصلي في المسجد فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجبه، فقلت يا رسول الله إني كنت أصلي، فقال ألم يقل الله تعالى استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، ثم قال لي لأعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآن قبل أن تخرج من المسجد، ثم أخذ بيدي فلما أراد أن يخرج قلت له ألم تقل لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن، قال الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته، أي سورة الفاتحة. فسورة الفاتحة هي أعظم سورة في القرآن، هذا يشهد للجملة الآنفة في قول اجتمعت معاني القرآن في الفاتحة، كما اجتمعت معاني المفصل في الفاتحة، وكما اجتمعت الكتب المنزلة في القرآن الكريم. بل هناك رواية أخرى عند مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي إني لأرجو ألا تخرج من المسجد حتى تعلم سورة ما أنزل الله في التوراة والإنجيل ولا الفرقان مثلها. فهذا يشهد أيضا أن معاني الكتب المنزلة اجتمعت في القرآن. إذن هذه الكلمة الواردة هي لها مستندات نصية من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الحاصل إياك نعبد دليل على الحصر، لا نعبد إلا أنت ولا نستعين إلا بك. وهذا قول أهل اللغة. الزمخشري يقول, الزمخشري إمام اللغة, يقول وتقديم المفعول لقصد الاختصاص يعني الحصر. تقديم المفعول لقصد الاختصاص يعني الحصر, كقوله أفغير الله تأمروني أعبد, فقدم المفعول. قل أغير الله أبغي ربا, قدم المفعول. نعم. قال والمعنى نخصك وحدك بالعبادة ونخصك بطلب المعونة. وهذا أيضا ما يقوله الشنقيطي صاحب أضواء البيان, تقرر في الأصول في مبحث دليل الخطاب الذي هو مفهوم المخالفة, وفي المعاني في مبحث القصر, أن تقديم المعمول, المعمول يعني المفعول, من صيغ الحصر, وأشار إلى الإثبات منها بقوله إياك نعبد. طيب, إذن قضية الكبرى في الرسل في الكتب هي عبادة الله تعالى, لأنه الفاتحة أعظم آية فيها وأهم آية فيها إياك نعبد وإياك نستعين, والفاتحة هي خلاصة القرآن, والقرآن خلاصة الكتب المنزلة. إذن خلاصة الكتب المنزلة إياك نعبد وإياك نستعين. وإذا أردنا من طريق آخر أن ننظر على أي شيء يدور القرآن, طيب إذا أردنا في كتاب ما أن نتوصل إلى قضيته الكبرى, أي كتاب, فكيف نستدل على القضية التي لأجلها أنشئ هذا الكتاب وكتب؟ نعرف ذلك من طريق كثرة ذكر إيش القضية. هذه القضية إذا وجدنا كلمة تتردد كثيرا في الكتاب, عرفنا أن القضية تدور حول هذا, حول هذه الكلمة. لو مثلا وجدنا في الكتاب مصطلح وكلمة الصدق تتكرر مرارا في كل الصفحات, إذن الكتاب هذا حول الصدق وهكذا. طيب على هذا القياس إذا أردنا أن نعرف ما قضية القرآن, نبحث عن الكلمة التي تتردد في القرآن أكثر من غيرها, فما هي التي تتردد في القرآن أكثر من غيرها في ظنكم؟ ها؟ لا هذه عبادة وكذا, هذه جملة كلمة, لفظ الجلالة الله, لفظ الجلالة الله لو أحصيتها في القرآن يربو 2700 مرة. لفظ الجلالة الله لو أردت أنك تحصيه في القرآن لوجدته يقارب 2700 مرة. لا توجد كلمة تتردد بهذه الكثرة وبهذا العدد في القرآن مثل لفظ الجلالة. إذن قضية القرآن هي لفظ الجلالة الله, قضية القرآن هو الله سبحانه وتعالى, أو اللفظ هذه لفظ الجلالة. ما معنى الله؟ يقولون الله هذه الكلمة أصلا هي الإله, لكن صار فيها إدغام, حذفت الألف الوسطى هذه ودغمت اللام باللام فصارت الله, أو هي في أصلها الإله, فلما دغم اللام في اللام وحذف الألف الوسطى صار الله. فما معنى الإله لو أردنا أن نرجع إلى أصل الكلمة؟ ما معنى الإله؟ الإله أصله من أله, وأله في كلام العرب بمعنى عبده وخضع وذل. إذن عندما يقال الله يعني هو المعبود, لأن أصله الإله أصله عبد بمعنى المعبود. الإله إذن هو المعبود. إذن القرآن يدور كله حول المعبود الحق. وكذلك يقولون إن إله أصلها ولها, يعني الألف معدولة عن الواو هي ولها, والوله في كلام العرب بمعنى الفزع والتحير, فالمرأة والأم ولهانة على ولدها أي متحيرة فزعة, وسمي هنا ولها لأن العباد يفزعون إلى الله ولأنهم يحارون في عظمته. فإذا اجتمعت عندنا المعاني التي يدور حولها القرآن: عبودية، خضوع وذل، هذا ما يريد أن يرسخه القرآن في الإنسان، خضوع وذل، عبودية لله، وكذلك فزع إليه حين الحوائج، لجؤ إليه وطلب العون منهم، وكذلك الفزع إليه والتحير في عظمته، تحير في عظمته. إذن هذه القضية التي يدور حولها القرآن. القرآن يريد من العباد أن يربيهم ويرسخ فيهم الذل والخضوع لله وعبادته ومحبته والفزع إليه حين الحوائج والحيرة في عظمته وجلاله وكبريائه. ولو تأملت هذه المعاني وبحثت عنها في القرآن لوجدت القرآن يدور حول هذه القضايا. من الكلمات أيضا التي هي في معنى توحيد الألوهية كلمة الشهادة: لا إله إلا الله. وهذه الكلمة لا إله إلا الله تكررت في القرآن: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو فاعبدوه، وهكذا. كم مرة ترددت هذه الكلمة لا إله إلا الله، هذه الجملة، والجملة يقال لها كلمة أيضا، كم مرة ترددت في القرآن لا إله إلا الله؟ قرابة 200 مرة. طبعا الآن من خلال المعاجم ومعجم المفارس لألفاظ القرآن والبرامج يمكن إحصاء الكلمات الموجودة، إحصوها، شوفوا لا إله إلا الله كم مرة ولفظ الجلالة الله كم مرة، فتكررت بهذا العدد. ما تكررت بهذا العدد إلا لقضية، هناك قضية كبرى، ولا إله إلا الله ما هي؟ لا معبود بحق إلا الله، هذا هو التفسير الصحيح للا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، لا معبود يستحق العبادة إلا الله. لماذا قال يستحق؟ لماذا قيده بحق؟ لماذا كان هناك خبرا محذوفا بحق؟ لأن هناك معبودات تعبد غير الله وهي باطلة، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فلما وجدت آلهة باطلة لازم من ذلك أن يكون هناك خبر في هذه الجملة، جملة الشهادة، وهي لا إله إلا الله، هذه تحتاج إلى خبر، لا إله بحق، لا إله بحق، لأن لا نافية هنا، إله اسم جنس، لابد له من خبر، خبره بحق، بحق حتى تكون الشهادة هذه لله، لأنه لو أخذ على ظاهره من غير تقدير خبر محذوف صار لا إله إلا الله، صار كل معبود هو الله، وهذا باطل، وهو قول من؟ قول أهل وحدة الوجود من غلاة الصوفية والفلاسفة الذين يقولون كل ما عبد فهو الله وكل ما اختلق الإنسان من معبود فهو الله، يعني معبود حق. فأخذ هذه الكلمة على ظاهرها من غير تقدير محذوف مشكل كبير، فإذا لا بد من تقدير خبر محذوف لا إله بحق. نجد مصداقا قضية القرآن وأنها تدور حول توحيد الألوهية، خلاف أن الجملة تكررت 100 مرات، وكذلك الكلمة لفظ الجلالة تكررت 1000 مرات. نجد أيضا سورا اعتنت بتوحيد الألوهية حتى كادت أن تكون كلها في توحيد الألوهية، من ذلك سورة الأنعام. سورة الأنعام من أولها لآخرها تدور حول قضية الألوهية وعبادة الله وحده منذ البداية: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. يعدلون في ماذا؟ يساوون، يعني يشركون، أندادا من دون الله، وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك هو الفوز المبين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وهو القادر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله، شهيد بيني وبينكم. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى؟ قل لا أشهد. قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. وهكذا نصوص كثيرة في هذه السورة التي نزلت جملة واحدة، آياتها كلها تدور حول هذه القضية، وهي من أكبر سور القرآن، من أطول سور القرآن، ربما هي السورة الثالثة. إذا قلنا البقرة هي السورة الأولى، وآل عمران، النساء، الأنعام قد تكون أطول حتى منهما، من آل عمران والنساء، ربما الأعراف أطول، لكنها في كل حال هي من الخمسة الأول في الطول، ونزلت جملة واحدة، وكلها في ماذا؟ في توحيد الله سبحانه وتعالى. من ذلك قوله تعالى: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون؟ قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون إن شاء وتنسون بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم. وهكذا قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر. السورة الأخرى التي أيضا عامتها في التوحيد الإلهي ما هي؟ الزمر. أحسنت، فتح الله عليك. الزمر، لو تأملت السورة من أولها لآخرها في توحيد الألوهية، ابتداء قوله تعالى: تنزيل كتاب من الله العزيز الحكيم، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دوني. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلم. أليس الله بكاف عبدا ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهدي الله فما له من مضل. أليس الله بعزيز ذي انتقام؟ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمتي قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك وليتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وهكذا وعندنا سورتان قصيرتان تسميان سورة الإخلاص أو سورتي الإخلاص، هما الكافرون وقل هو الله أحد، وهي أيضا في هذا التوحيد. إذن بهذه أو بهذا العرض تبين لنا أن القرآن والكتب المنزلة كلها تدور حول هذه القضية، وهي قضية محورية فيها، باقيها تدور حولها. إذن مر معنا حتى الآن أربعة أدلة أو أربعة أدلة على أهمية التوحيد الإلهي. عندنا دليل خامس، دليل الخامس تنوع دلائل هذا التوحيد في القرآن، فنجد أن طرق هذا التوحيد في القرآن يأتي بأساليب متعددة تؤكد أهميته. فمن ذلك تساق آيات الربوبية والملك والخلق والتدبير لتدل على توحيد الألوهية. عندنا توحيد ربوبية، عندنا آيات ربوبية، هذه كلها تساق حتى تدل على توحيد الألوهية. إذن هذا الأسلوب الأول في القرآن للدلالة على أهمية التوحيد الإلهي، سوق آيات الربوبية لأجله، كقول تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم. هذا إيش توحيد؟ إيش يا أيها الناس اعبدوا ربكم؟ توحيد ماذا؟ ألوهية. لماذا تعبدون ربكم؟ قال الذي خلقكم، ربوبية. تعليل والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فبدأ الآية بتوحيد الألوهية وختمها بتوحيد الألوهية، وما بين ذلك آيات الربوبية. هذا أسلوب. أسلوب ثاني قرآني في الدلالة على أهمية التوحيد، التنديد بما اتخذه الناس من آلهة من دون الله، التنديد بالآلهة التي اتخذها الناس من دون الله يعبدونها، ببيان عيبها. فمن ذلك أنها لا تخلق ولا تنصر ولا تملك ولا تسمع ولا تجيب. قال تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم، سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها؟ أم لهم أيدي يبطشون بها؟ أم لهم أعين يبصرون بها؟ أم لهم آذان يسمعون بها؟ قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. وبيان كذلك، قلنا هذا الأسلوب الثاني، بيان أنها لا تملك وأنها لا تخلق ولا تنصر، كذلك بيان أنها لا تضر ولا تنفع. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة، قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا ولا يخلقون شيئا وهم يخلقون، ولا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. أسلوب ثالث من أساليب القرآن في الدلالة على أهمية التوحيد، التشنيع بحال الذين يعبدون الآلهة من دون الله، يشنع عليهم. إذن قلنا في الأسلوب الثاني بيان ضعف وعجز الآلهة، لكن في الأسلوب الثالث التشنيع على الذين يعبدون هذه الآلهة عليهم أنه لا عقول لهم. ماذا يقول تعالى؟ ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. ثم أيضا من الأساليب القرآنية في بيان أهمية التوحيد تصوير ما يكون يوم القيامة بين حال العابدين ومعبوديهم من النكران واللعن والبراءة. فكم صور القرآن ما يكون بين هؤلاء من خصومة يوم القيامة، الذين عبدوا غير الله والمعبودات التي رضيت أن تعبد من دون الله، كقوله تعالى وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكون من الأسفلين، وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. وهكذا إذن عندنا أربعة أساليب كلها في بيان أهمية التوحيد. قلنا نعيدها. الأسلوب الأول سوق آيات الربوبية للدلالة على توحيد الألوهية. الثاني بيان عجز الآلهة التي تعبد من دون الله. الثالث التشنيع بالعابدين من دون الله. الرابع بيان ما يكون من خصومة وكفران بين العابدين والمعبودين يوم القيامة. ثم أيضا أسلوب خامس الاستدلال بتوحيد الأسماء والصفات على توحيد الألوهية، وهذا كثير في القرآن، مثل آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هذا توحيد الألوهية. لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا أسماء وصفات. له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، إلى آخره. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو، وإلهكم وإله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وآخر سورة الحشر: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. إذن هكذا نكون قد استوفينا الأدلة الدالة على أهمية التوحيد. نعم. أخير إيش؟ بيان الاستدلال بالأسماء والصفات على توحيد الألوهية. الاستدلال بالأسماء والصفات على توحيد الألوهية. هذه في أدلة الفعل. نعم. الآن نأتي إلى أدلة الأمر. نحن تكلمنا في الدرس الماضي، قلنا دلائل الأهمية على نوعين: دلائل فعلية ودلائل أمرية. دلائل فعل ودلائل أمر، يعني فعل أن الله فعل هكذا، فعل أنه خلق الجن والإنس لعبادته، فعل أنه غرس التوحيد في فطر الناس، فعل أنه أرسل الرسل بهذا التوحيد، فعل أنه أنزل الكتب بهذا، وكذلك فعل أنه جعل في كتابه هذه الأدلة على أهمية التوحيد. لكن هناك أوامر إلهية منها يعرف أهمية التوحيد أيضا. فأول شيء أركان الإسلام والإيمان. أين نجد توحيد الألوهية؟ طبعا أركان الإسلام من الأوامر أو ليس من الأوامر؟ من الأوامر، صح. أمر الله عز وجل بالشهادة والإسلام والصلاة والصيام والحج والزكاة، وأمر كذلك بأمور الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وهكذا. أين نجد توحيد الألوهية من أركان الإيمان والإسلام؟ أين من حيث الرتبة والدرجة؟ أين نجدهما؟ الأول، صح. إذا جئنا أول أركان الإسلام ما هو؟ شهادة لا إله إلا الله. فنجد أن الشهادة التي هي شعار توحيد الألوهية في أول أركان الإسلام. طبعا هذا الترتيب مقصود، هذا الترتيب مقصود في الأهمية، ولذلك سبق فرضه. فنجد أن الشهادة مع البعثة، ما تأخرت الشهادة، الصلاة بعدها، والزكاة بعدها، والصيام بعدها، والحج آخر ذلك في السنة التاسعة. فترتيب هذه الأركان الخمسة على قدر الأهمية، ولذلك كانت حتى في فرضها أسبق. فالذي جاء مع النبي ومع الرسل الشهادة، منذ أن بدأوا في الدعوة بدأوا بالشهادة، ولا يبدأون إلا بما هو أهم شيء، لا يؤخرونه. فإذا نجد أن الشهادة الذي هو شعار التوحيد الإلهي هو أول أركان الإسلام، كذلك هو أول أركان الإيمان، لأنه قال في أركان الإيمان: أن تؤمن بالله ثم ملائكة كتبه ورسله واليوم الآخر. أين التوحيد ها هنا في قول أن تؤمن بالله؟ ما معنى أن تؤمن بالله؟ أربعة أمور: أن تؤمن بوجوده، ربوبيته، ألوهيته، أسمائه وصفاته، هذه أربعة. هذا معنى أن تؤمن بالله، يعني أن تصدق وتوقن بأنه موجود، إله موجود، وأنه خالق، وأمور الربوبية وراء ذلك، وأنه معبود، وأن له الأسماء الحسنى والصفات العلى. هذا معنى الإيمان بالله. أين نجد الشهادة والتوحيد الإلهي، فأي رتبة من رتب الإيمان فهذا الأول، أن تؤمن بالله. وهذا الترتيب، الإيمان بالوجود الربوبية لا يعني الترتيب تصاعدي أو تنازلي، لكن هذه التي تضمنها الإيمان بالله، كلها على قدم واحد من الأهمية. لكن وجدنا أن هذا التوحيد الإلهي هو في هذا الركن الأول، صحيح؟ في الإيمان. إذن تجد أن هذا التوحيد الإلهي تعلق بالركن الأول، بالأمر الأول المتعلق بالظاهر، وكذلك تعلق بالركن الأول، الأمر الأول المتعلق بالباطن. فتجد الباطن والظاهر كلها أول الأوامر عليها لا إله إلا الله. ما معنى هذا؟ أن تكون لله باطنا وظاهرا، قلبا وقالبا، حقا وحقيقة، هذا معنى. ويجمع ذلك كله مرتبة الإحسان. ما مرتبة الإحسان؟ نص في القضية، صح أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يعني تعبده في الحالتين، الحالة العليا تعبده كأنك تراه، شعور قلبي أنك ترى الله، فإن عجزت عن هذا فاستشعر أنه يراك، كلها في العبادة، وهي أعلى المراتب. مراتب الدين إسلام أول، ثم إيمان، ثم إحسان. وعلى ذلك ليس كل مسلم مؤمن فضلا أن يكون محسنا، لكن كل مؤمن مسلم، لكن ليس كل مؤمن محسن، لكن كل محسن مؤمن مسلم، كل محسن مؤمن مسلم. ليش؟ لأنه الأعلى، لأنه هو الأعلى، فيتضمن ما تحته. فهذه المرتبة التي هي أعلى مراتب الدين بالنسبة للمكلفين، الأنبياء طبعا عندهم مرتبة أعلى، مرتبة الشكر كما قال بعضهم. أعلى مراتب الدين عند المكلفين هو الإحسان، وهو لب التوحيد، أن تعبد الله كأنك تراه، يعني تستشعر أنك ترى الله، وإن عجزت تستشعر أنه يراك، وهذه أهون وأقل مشقة على كثير من الناس. فتلاحظ كل هذه مراتب الدين الثلاثة نجد أن هذا التوحيد يتربع على قمتها، بل قمة هذه المراتب هو خلاصة هذا التوحيد، وهو توحيد الله عز وجل. هنا يقول الشيخ رحمه الله: وقوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، وقال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، إلى قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما. لماذا ساق هذه الآيات؟ ساقها لبيان أمر، لبيان أمر هو أن أول الأوامر الإلهية في كتاب الله عز وجل هو الأمر بالتوحيد، توحيد العبادة، هذا أول الأوامر الإلهية، ولذلك جاء بالآية: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قبل هذا آية أخرى: أول أمر في القرآن هو الأمر بعبادة الله. ما هو أول أمر في القرآن؟ يا أيها الناس اعبدوا ربكم، سورة البقرة، فاتحة البقرة، البقرة أولها في المؤمنين، ثم في المنافقين، في الكافرين، ثم المنافقين، فلما انتهى من المنافقين أصناف الناس الثلاثة قال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. فأول أمر في القرآن أمر بعبادة الله. أما قوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، قالوا هي التوحيد هو أول الأوامر في الحقوق العشرة. ما هي الحقوق العشرة؟ واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. هذه التي وصى عليها آية، تسمى هذه الآية من سورة النساء آية إيش؟ الحقوق العشرة. أول حق فيها وماذا؟ اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. إذن هذا أول الأوامر، نوع آخر. الأول الذي كان في أول القرآن، هذا نوع آخر وهو أول الحقوق العشرة. أيضا قالوا أول الوصايا العشرة. هناك وصايا في القرآن في سورتي إيش؟ أنعام والإسراء. أما الذي في الأنعام قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم. والآيات الأخرى في سورة النساء وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ثم سرد. فنجد في السورتين أول الوصايا وقضى ربك قل تعالوا أتلوا ما حرم رب ألا تشركوا به شيئا، وبعضهم يبدأ لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، فبدأها بماذا؟ بعبادة الله. فإذن هي أول الأوامر أو أول الحقوق العشرة، أول الوصايا العشر، أول أمر في القرآن. ثم أيضا من الدلائل على أهمية التوحيد من حيث الأمر، من حيث أدلة الأمر، اشتراطه للدين. يعني لا يحصل الدين، لا يحصل الدين إلا به، فلا يدخل الإسلام إلا به، ولا ينجو يوم القيامة إلا به. ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. فالذي لا خلاف عليه أن الإنسان لا يدخل الإسلام إلا بالشهادة، فأمره أن يشهد الشهادة حتى يدخل في الإسلام، ولا يدخل الجنة إلا بالشهادة. من مات وهو يشهد أو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. كذلك الشفاعة لا تنال إلا بالشهادة. قوله عليه الصلاة والسلام، من أبو هريرة يقول من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وهكذا إذن الدين لا يحصل إلا به، والنجاة من النار لا يحصل أو تحصل إلا به، والشفاعة لا تحصل إلا بهذا التوحيد وهو الشهادة، شهادة لا إله إلا الله. إذن هذه هي الأدلة، أدلة الأمر الدالة على أهمية التوحيد الإلهي. أول الأركان، أول الأوامر الإلهية، اشتراطه للدين في دخول الدين، في الشفاعة، في النجاة من النار. كم مر من الوقت؟ 40؟ طيب ها 50؟ ها 50؟ فرق بينكم كبير، 10 و40 يعني 40 و41 يمشي، لكن 40 و50 من اللي يفصل بينهم؟ واحد يقول 40 واحد يقول 50. لا بس كيف عرفت انت 50؟ هو ايضا عنده جوال. ها الوقت هام كم مضى علينا من يوم بدينا؟ 50؟ ها 50. جزاك الله خير. إذا نقف عند 50 حتى ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. ونبدأ في علل الأهمية، لكن يختم بهذا وهو يعني يدل على الأهمية أيضا. عندنا قاعدة ربانية في معاملة الله عز وجل لخلقه، كلما زادت حاجة الناس للشيء زاد توفره وكثر، وكلما قلت حاجتهم إليه قل كذلك. هذا من رحمة الله. فمثلا أكثر شيء نحتاجه في حياتنا ما هو؟ لا، قبل الماء في شيء ثاني، هواء. فالهواء هل يمكن أن يتشاح الناس في الهواء؟ يعني يختصموا يقول هذا هوايا وهذا ما هوايا، وكل يريد أن يأخذ هواه، هل يمكن؟ الهواء يعني فوق ما يريد الناس بأضعاف مضاعفة، ولا يشترى أصلا، صح؟ لأن الإنسان لا يعجز عن الصبر عن الهواء لدقائق معدودة، يموت. ولذلك كثر توفره بلا عنت. ما الرتبة الثانية، الدرجة الثانية في الأهمية؟ الماء. والماء أيضا متوفر، لكنه قد يحصل بكلفة، صح؟ تحتاج أحيانا تستخرجه من كثيرا ما تستخرجه من الأرض وتجلبه من مكان وكذا. فلما قل توفره زادت كلفته، وحاجة الإنسان إليه أقل من الهواء. إنسان يصبر على الماء يوم يومين، صح؟ بعضهم أسبوع ممكن يصبر على الماء. إذا جينا في الرتبة الثالثة الطعام يمكن الإنسان أن يصبر عنه شهرا، وذلك كلفته في التحصيل أكثر من الماء، يحتاج إلى زراعة ويباع بثمن أكثر من الماء. ثم إذا أتينا إلى اللباس والمسكن، وكلما قلت أهمية العنصر للإنسان زادت كلفته، إلى أن نصل إلى المعادن الثمينة، الذهب والفضة، هذه ما يحتاجها الناس إلا للمباهاة. ولذلك انظر الذهب حتى يستخرج، كيف يستخرج؟ بكلفة بالغة وذلك غالية. أما الأشياء التي تحتاجها لبدنك وحياتك، كلما زادت الأهمية زاد التوفر، هذه من رحمة الله. لكن تتذكر أن الله عز وجل ما خلقك لأجل ماذا؟ لأجل الدنيا، ولا لأجل أن تأكل وتشرب، خلقك لأجل أن تعبده. فمن ثم لابد أن تكون القضايا الروحية، القضايا الدينية التي تحتاج إليها، كلما زادت حاجتك إليها كانت أكثر تشريعا لك. فالذي ظهر لنا من خلال هذا العرض أن أكثر شيء يحتاج الإنسان في هذا هو توحيد الله، عبادة الله، الاتصال بالله. ولذلك إذا تأملت في النصوص النبوية التي تحرض على الذكر، وجدت كثيرا منها فيها الترغيب في ذكر الله بلا إله إلا الله في اليوم والليلة مئات المرات. لو ذهبت تحصي كم مرة دعاك الشارع وحثك على أن تقول لا إله إلا الله لوجدت كل ساعة فيها ذكر لا إله إلا الله على لسانك. ولو أردتم أنكم تحصوا في هذا ما انتهيتم من الإحصاء. فأقرب شيء أن الإنسان كل صباح ومساء يقول إيش؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في اليوم 100 مرة صباحا ومساء، ومن زاد فهو خير. وهناك 10 مرات أيضا، هناك في الأذان يقوله المؤذن ويكرره المستمع للأذان، وفي الإقامة، هناك بعد الصلاة، هناك عند دخول الأسواق، وهناك في المجالس، وعند النوم، وعند الاستيقاظ من النوم. اذهب واحصي قول لا إله إلا الله الذي شرع لك أن تقوله في يومك وليلتك لوجدت ذلك مئات العدد من المرات. لماذا شرع لك هذا بمثل ما لم يشرع لك مثله في غيره من الكلمات؟ لماذا؟ لأنك أحوج ما تكون إلى قول لا إله إلا الله، وأن تستمسك به وتتصل به على الدوام. وصدق هنا قول الإمام سفيان الثوري رحمه الله ليس شيء أقطع لظهر إبليس من قول لا إله إلا الله. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.